الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. استشهاد طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. حملة إلكترونية واسعة تطالب السلطات البحرينية بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد الثورة الإسلامية من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، مؤكدا أن الأمريكيين يتعاملون بكل خبث وغدر ويعدون برفع الحظر بالكلام فقط. وفي آخر لقاء مع الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته، شدد سماحته على ضرورة استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، وقال إن الغربيين أينما استطاعوا وجهوا ضربة، وأينما لم يوجهوا ضربة فذلك يعود لعدم قدرتهم. وأعرب آية الله السيد علي الخامنئي عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا، فيما قال إن الأمريكيين أصروا على مواقفهم العنيدة ولم يتقدموا خطوة إلى الأمام. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له في دمشق، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون البناء القائم بينهما على مختلف الأصعدة. وتناول اللقاء التعاون الشامل بين إيران وسوريا، وتم التأكيد على الدور الأساسي لبرلماني البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلدين. وأكد الأسد أن إيران شريك أساسي لسوريا، وأن التعاون بين البلدين أثمر نتائج إيجابية جدا، وسيستمر هذا التعاون حتى دحر التنظيمات الإرهابية. للمزيد حول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة اقتصادية بجدارة هدفها كسر الحصار الأمريكي جمعت الحليفين السوري والإيراني في دمشق. بدأت باستقبال الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي بما يساعد الشعبين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما. الضيف الإيراني عقد اجتماعاً موسعاً مع نظيره السوري حمود الصباغ. الصباغ أكد على متانة العلاقات التي تربط سوريا بإيران المتعمدة بدماء الشهداء.
نحن نقود اليوم معاً معركة المقاومة والصمود من أجل إحقاق الحق والعدالة والمساواة، وقد أثبتنا أننا أقوياء وقادرون على إخافة أعدائنا المشتركين، وينظرون لنا كأنداد لهم رغم كل ما تعرضنا له وما نتعرض له الآن من حروبات اقتصادية جائرة ضد بلدينا.
هدف الزيارة وفق الضيف الإيراني تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين الحكومتين وتمهيد الأرضية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات التجارية لمواجهة الضغط الاقتصادي الصهيوني الأمريكي المفروض على شعبي البلدين.
بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأمريكان في فرض الحروب علينا، لجأوا لممارسة الضغوط الاقتصادية على شعوبنا. في صدارة سلم أولوياتنا أن نعمل على تحقيق تنمية في كلا البلدين وتسوية المشاكل الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا.
رئيس مجلس الوزراء السوري كان في استقبال الوفد الإيراني، حيث تناقش الطرفان بمواضيع عدة بهدف تطوير العلاقات ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين إيران وسوريا.
بعد انتهاء الحرب السياسية والعسكرية، يعمل الحليفان على تعزيز تنسيقهما من أجل تحقيق نصر على المستوى الاقتصادي بما فيه فائدة الشعبين.
استنكر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية، وكذلك انتهاكات الكيان الصهيوني بحق أهالي جولان السوري المحتل. وقال صباغ أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تكرس سياسات كيان الاحتلال القائمة على إرهاب الدولة وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن دمشق أبلغت مجلس الأمن بتفاصيل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القبض على 14 إرهابيا داعشيا بينهم قياديون في مناطق مختلفة من البلاد. من جهة أخرى، شرعت القوات العراقية بعملية عسكرية واسعة ضد فلول عصابات داعش في كركوك من 4 محاور حسب ما أفادت مصادر عسكرية بذلك، والتي أشارت إلى سعي الوحدات للوصول إلى عمق المناطق التي يتواجد فيها الدواعش. ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لعشرة أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. استشهد طفل فلسطيني كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال ببلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية متأثرا بإصابته الحرجة. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الطفل محمد مؤيد العلامي خلال تواجده داخل سيارة والده، حيث أصيب بالرصاص في صدره وتم إسعافه للمستشفى، وتمكن الأطباء من إنعاش قلبه، إلا أن إصابته الحرجة قد أفقدته حياته. إلى ذلك، نعت حركة حماس الشهيد شادي سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقالت إن هذه الدماء هي ضاربة الحرية ووقود معركة الاستقلال والتي ترسم حدود الوطن الفلسطيني. نددت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في هذا الاتحاد. وقالت الوزارة أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت هذا القرار الأحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، وصفة القرار بأنه أكثر إثارة للصدمة في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد للقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه. كما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذ من دون مشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء، مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر على دعم الاتحاد الثابت للقضية الفلسطينية. تصدر وسم أوقف الإعدام في البحرين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر منصة تويتر بعد إطلاق حملة إلكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وانطلقت الحملة بمشاركة كبيرة من النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية وإسلامية لإثارة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الضغط على سلطات آل خليفة. ويأتي إطلاق هذه الحملة تزامنا مع مرور الذكرى السنوية الثانية على إعدام النظام الخليفي الشابين علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي رميا بالرصاص، رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما. أقيم اليوم الأربعاء في صعدة فعالية ثقافية بمناسبة عيد الغدير الأغر، وقد شارك فيها شخصية سياسية واجتماعية ومشايخ وأعيان مديرية صعدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
يوم الولاية في صعدة، حضور رسمي وعلمائي وشعبي لافت. حيث أحيا الآلاف المناسبة بفعاليتين حشيدتين في مركز المحافظة وساحة الاحتفاء بالمناسبة شمال المحافظة لأبناء مديريات مجز وباقم وقطابر.
حكام المسلمين وحكام غير المسلمين يترامون في أحضان أمريكا، يتولونهم، يسارعون فيهم.
نبارك لكم بمناسبة حلول ذكرى الولاية التي يعتاد شعبنا اليمني العظيم مع الكثير من شعوب العالم.
نبارك للشعب اليمني العظيم وعلى رأسه قيادته الثورية وقيادته السياسية.
نبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونبارك للأخ الرئيس، ونبارك للوالد والأمة الإسلامية.
صدق الولاء ذي طمر الأنذال من روس الجبال والقلم درع بالمدرعة صدم وقت الهرولة.
المناسبة الجمعية لشخصية الإمام علي سلوك باتباع الحق والسير على طريق منهجية أمير المؤمنين في الشؤون الحياتية.
الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله في المرتبة الأولى، والولاية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، ثم لمن منحه الله هذه الولاية وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمن منحه الرسول هذه الولاية هو الإمام علي.
بهذه المشهدية التي تجلت في ساحة الاحتفاء بالمناسبة يجدد الأحرار عهودا ويؤكدونها في المضي على النهج القويم الذي خطه الإمام علي عدلا وإنصافا بين أبناء الأمة.
داهمت فرقة أمنية وعسكرية تونسية هيئة تابعة لرئاسة الحكومة في العاصمة وحجزت ملفات، ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا للتباحث بشأن المستجدات. ولم تفصح الرئاسة التونسية عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد التي تعيش حالة من التوتر السياسي منذ أن أعلن سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان 30 يوما. قالت وزارة الري السودانية أن سد النهضة لم يعد يتحكم بتدفق المياه في نهر النيل، وأن مستوى تدفق المياه قد عاد إلى معدلاته الطبيعية. وأوضحت وزارة الري السودانية أن السد وبعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
سد النهضة لم يعد يتحكم بتدفق المياه في النيل الأزرق، هذا ما كشفت عنه وزارة الري السودانية، وهو ما يشكل نوعا من الطمأنينة للسودان ومصر. وقالت الوزارة إن السد وبعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه. وأضافت الوزارة السودانية أن مستوى تدفق المياه قد عاد إلى معدلاته الطبيعية وفي زيادة مضطردة، وأوضحت أن مستوى الفيضانات حتى الآن ضمن المتوسط. فيما قالت إدارة سد الرصيرس السوداني إن وارد المياه اليومي بلغ حوالي 500 مليون متر مكعب مقارنة بإيراد قبل يوم واحد والذي بلغ 450 مليونا. وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس قال إن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق. وأضاف أن الخرطوم غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة لأنها تعني شراء للوقت. وأوضح عباس أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وترفض كل من السودان ومصر أن تكون عملية التعبئة وإيقافها أشبه بالمنحة من إثيوبيا، بل تريدان أن تكون مقرونة باتفاق رسمي، خصوصا وأن إثيوبيا من الممكن أن تفتح السد في وقت الطوفان وهو ما سيؤدي إلى كوارث في السودان، أو تقفله في وقت الجفاف ما سيسفر عن أزمة في مصر. وزير الري المصري محمد عبد العاطي أكد أن منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع الشهر المقبل بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، وشدد على مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاع. أما وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ماكونين فقد اعتبر أن تسييس مفاوضات سد النهضة وتدويلها أمر غير ضروري الدولي وسيساهم في إعاقة عملية التفاوض، ومخاطر كثيرة قد تقع بسبب عملية الملء والتخزين في سد النهضة والتي تحدث بدون تنسيق أو اتفاق بين الدول الثلاث، أبرزها الفيضانات التي قد تقع في السودان وتودي بحياة عشرات الآلاف، ثم الجفاف الذي يهدد مصر خصوصا في سنوات الجفاف الطويل.
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم أن وفدا من قادة الحركة التقى في العاصمة بكين عددا من كبار المسؤولين الصينيين. وقال نعيم إن وفد طالبان عقد لقاءات مع وزير الخارجية الصيني ونائبه وممثل الصين الخاص لشؤون أفغانستان، وطمأن الوفد خلال هذه اللقاءات بأن حركة طالبان لن تسمح باستهداف أمن الدول الأخرى انطلاقا من أفغانستان. من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الروسي أن جيش بلاده يرصد تحركات نقل مسلحي داعش إلى أفغانستان من عدة دول بينها سوريا وليبيا. للمزيد حول زيارة وفد حركة طالبان إلى العاصمة الصينية بكين نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع استمرار الاشتباكات وهجمات طالبان المتزامنة في 31 مقاطعة وما يثيره التقدم الميداني للجماعة والوضع الأمني غير المستقر من مخاوف لدى دول الجوار، تأتي زيارة ليومين من وفد طالبان بقيادة الملا عبد الغني برادر للصين لتطمئن المسؤولين في بكين أنها لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدف أمن جيرانها. وبحسب الجماعة فإن بكين تعهدت بعدم التدخل في الشؤون الأفغانية وبالمساعدة في حل المشاكل وإرساء السلام. ومن جهتها تنتظر الصين من الجماعة لعب دور مهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء أفغانستان. في كابول حض الرئيس الأفغاني أشرف غني المجتمع الدولي على مراجعة رواية طالبان بشأن استعدادها لتبني حل سياسي، وأوضح أن الحكومة تواجه غزوا غير مسبوق خلال 30 عاما الماضية. أضاف أن هؤلاء هم ترجمة للعلاقة بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، واقترح مراجعة عاجلة للافتراضات والعمليات التي أدت إلى المأزق الحالي في عملية السلام.
إن الهدف من استراتيجية الأمنية قصيرة المدى هو إحداث حالة من الجمود العسكري، مما يظهر لطالبان وأنصارهم ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم من خلال التسوية السياسية.
وتزامنت مواقف أشرف غني مع تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين من الهند بأن أفغانستان ستصبح دولة منبوذة في حال سيطرة جماعة طالبان على الحكم بالقوة وارتكبت فظائع ضد شعبها، مشيرا إلى أن استيلاء طالبان على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعبها ليست الطريقة الصحيحة للحصول على اعتراف دولي. وتخشى الهند أيضا من أن توفر عودة طالبان إلى السلطة ملاذا لجماعات معارضة لمصالحها.
برأت محكمة في نيجيريا زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم زكزاكي من كل التهم الموجهة ضده، وأصدرت حكم الإفراج عنه وزوجته زينة إبراهيم. واعتقل الشيخ زكزاكي عام 2015 أثر هجوم وحشي شنته قوات الجيش والشرطة النيجيرية على محل إقامته في ولاية كادونا شمال البلاد، حيث أسفر ذلك عن استشهاد عدد كبير من أنصاره وإصابة آخرين، ومن بين الشهداء 6 من أولاد الشيخ، كما تم اعتقال زوجته. وخلال الاعتقال تعرض الشيخ زكزاكي للتعامل القاسي وأصيب بعدة جراح، كما فقد إحدى عينيه، علما أن الحركة الإسلامية في نيجيريا حركة سلمية تهتم بالتوعية الدينية بين الجماهير ولم تقم بأي نشاط مسلح ضد الحكومة مطلقا. أعلن شركة اليونديل باسل أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر جراء تسرب حمض الأستيك في مصنع شركة للكيميائيات في منطقة لابوت بولاية تكساس الأمريكية. وقال بيان للشركة أن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الدورية وأسفر عن إصابة 2 من العاملين بإصابات قاتلة، بينما تم نقل 5 من العاملين وأحد الموظفين في الشركة إلى المستشفى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. استشهاد طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. حملة إلكترونية واسعة تطالب السلطات البحرينية بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي، يدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تقدم لحضراتكم تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23. عند 1:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة سماحة السيد حسن الكشميري، موضوعها يوم الغدير، يوم كريم ومجيد في تاريخ الأمة الإسلامية. تستمعون إلى أرض المقاومة في الساعة 2:19. عند 2:52 تأتيكم تمثيلية الإذاعة، وفي الساعة 3:23 صفحات من التاريخ. في 3:33 5 لسلامتك تأتيكم نسائم الرحمة عند 3:42. أما في الساعة 3:49 أعلام الهدى. من هدي المنبر الحسيني عند 4:11 في الساعة 4:29 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بهذا الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 4:32. منار العقول في النهج العلوي عند 4:43. قطوف دانية تأتيكم في الساعة 4:56. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة من القرآن الحكيم، وذلك بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور. التلاوة المعطرة هي للآية 35 من سورة النور المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
الله نور السماء مثل نوره كأنها كوكب الدري.
الله 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 أكبر.
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نار. نور على نور.
يا رب النور.
نور الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور.
الله 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 أكبر.
نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: يوم الغدير يوم كريم ومجيد في تاريخ الأمة الإسلامية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. من الأيام المأثورة وذات القدر والشريفة عند المسلمين وعند محبي أهل البيت عليهم السلام هو يوم الغدير، اليوم 18 من الشهر 12 من السنة الهجرية، 18 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي عرفه أئمتنا سلام الله عليهم بأنه من أعياد المسلمين. معنى العيد هو اليوم الذي يفرح فيه الإنسان، يعود عليه بالفرحة كل يوم. في بعض الروايات: كل يوم لا يعصى الله تعالى فيه فهو عيد. يعني أنا لما أصبح الصباح وأتحرك لتنفيذ برامجي على كل المجالات، ثم ينتهي تحركي وفعاليتي، هذه تختتم باللجوء إلى الوسادة وفراش النوم. فلما أخلد إلى النوم وأضع رأسي على الوسادة أفكر: هل أنني في هذا اليوم ارتكبت ما يسبب لي غضب الله؟ شوف، لا والحمد لله. هل أسأت فيه إلى أحد؟ لا والحمد لله، أشعر بالفرحة. فلما ينتابني السرور، تنتابني حالة النشوة، هذا هو عيد. بمعنى من المعاني هو عيد، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أحيانا هناك عيد خاص بالإنسان، هو لما مثلا يلتقي بصديق بعزيز فرقت بينهما الأيام، فلما يلتقي به يرى بأن ذلك اليوم يوم اللقاء، يوم خالد، يوم مأثور. كما مثلا أحد الأدباء خرج لاستقبال عزيز له فارقه لعقود من الزمن، فلما بشر بموعد وصوله نظم له قصيدة، سأنا أستشهد بالمطلع لارتباط بالسياق أو بالحديث: أهلا بمقدمك السعيد يا طلعة الخير، إلى أن يقول: لما بزغت بأفقنا متلألئا كهلال عيدي. غرضي أن معنى العيد هو ما يفرح فيه الإنسان. أنزل علينا من السماء مائدة، شنو هذا الدعاء الذي يرد بالقرآن؟ دعا بطرس: تكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني نفرح بمقدم هذه المائدة. أما بالنسبة إلى يوم الغدير، يوم الغدير طبعا كل دين من الأديان له عيد ديني، فعند اليهود أعياد ترتبط بهم، وعند النصارى أعياد ترتبط بهم، وهكذا الأديان الأخرى. أما المسلمون طبعا عيدهم الأكبر هو عيد الأضحى، وهكذا عيد الفطر، ثم مثلا يوم الجمعة هذا العيد الأسبوعي، وهناك عيد يتسم بطابع آخر كما أشار إلى ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: تزف أربعة أيام إلى الله تعالى، كما تزف العروس كذا الفطر والأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم الغدير. إذن أيها الإخوة، يوم الغدير يشير إلى حادثة أو قضية، قضية الغدير، كلمة الغدير عذبة، لفظ جميل الغدير، يعني لما يمر الإنسان بكلمة الغدير ويركن إلى التفكير قليلا لا يملك المرء عندما يمر بها بهذه الكلمة إلا ويحلق في أجواء سامية، متذكرا الوقفة الخالدة التي وقفها منقذ الإنسانية رسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد انصرافه من حجة الوداع عند غدير خم، مخاطبا جموع الحجيج في حديث شريف. وقد تواصلت حلقات أسانيد هذا الحديث منذ عهود الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وسيرد خلال المحاضرة الإشارة إلى بعض مصادر هذه الأسانيد. فإذا هذا هو يوم شريف، يوم كريم تتعلق به أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ممر السنين وتعاقب الأجيال. أصلا الأئمة سلام الله عليهم دأبوا على زرع هذا المعنى بالنسبة إلى يوم الغدير لأهميته، أو لأهمية الحادث، لأن الحادث يرتبط بصميم الشريعة وهو موضوع تكريس الإمامة أو الولاء لوصي رسول الله الذي نصبه بأمر من الله سبحانه وتعالى. وطبعا نظم في ذلك أكثر من شاعر، والشعراء ينتمون إلى مذاهب وأديان شتى. بول السلامة عند ملحمة خاصة تسمى ملحمة الغدير، يشير فيها أيضا إلى موضوع الغدير. عيد الغدير، شاعر آخر من الشعراء: عيد الغدير أعرني منك تبيانا، لكي أنظم فيك اللحن جذلانا، وحسبك المجد إنا هاهنا أبدا، نحييك حيث يكاد الدهر ينسانا، ألهب عزائمنا بالفتح تنشره، بالمعطيات فإن الوقت قد حان. عيد الغدير وأنت الفتح، ما وهنت ما وهنت منك القوى، فانشر الإبداع ألوانا، ما زلت رمزا يعيد السالكين إلى منهاجك الرحب أجيالا وأزمانا، فدوت الصيحة الكبرى مجلجلة، فكبر المجد إذعانا، وإيمانا اليوم أكملت دينا قد أقام لكم صرح العقيدة منهاجا وعرفانا. نزلت هذه الآية من سورة المائدة في بدايات الآية الثالثة من سورة المائدة على الرسول صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أشارت هذه الآية إلى ما حب الله به الأمة بهذه النعمة الكبرى أو هذه النعم الثلاثة: إكمال الدين وإتمام النعمة، بعد ورضا الرب بدين الإسلام. وقد أشار المحدثون، وقلت سأشير، أشار المحدثون إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد عاد مرة بهذه المنطقة، منطقة خم، وهي منطقة تعرف بالجحفة، يعني هي من المواقيت، من المواقيت المشهورة. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد وصف تلك الحجة بأنها آخر حجة، حتى أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طبعا الآية حساسة وتشير إلى حالة مهمة ترتبط بأصل الشريعة. الحادثة هذه يوم 18 من شهر ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة، وطبعا تعرف هذه الحجة بحجة الوداع وتسمى بحجة الكمال كما قلت، لأن الله أكمل فيها الدين، وتسمى بحجة التمام أيضا إشارة إلى أتممت عليكم نعمتي. والغريب في الأمر أو الملفت في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله لمح إليه القرآن مرارا عبر ربع قرن من الزمن. القرآن أشبع في ذهن الرسول أن هناك فرقا فيالق شرائح تحاول أن تفسد الأجواء بعد وفاته، وتحاول أن تبدد وتدمر بركات جهود الرسول وثمار هذا التعب الذي اشتمل على تلك الآلام والمآسي. حينما أشار القرآن عدة مرات إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصرح بأن الأمة ستضيع بعده، هناك من يسعى من اليهود من النصارى والمنافقين من قريش وغير قريش: أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. وهنا الآية تقول، تخاطب الرسول: والله يعصمك من الناس. تأمل، فالنبي صلى الله عليه وآله اهتم انتزاعا من اهتمام القرآن، اهتم بهذه الحادثة أو بهذه القضية فأفرد لها مكانا خاصا ويوما خاصا ليكون حدثا فريدا لقضية فريدة. يعني من يتتبع، طبعا أنا أدعو أي إنسان منصف قبل أن يحكم في هذه القضية أولا يتتبع الأمور غير متأثر بالعنجهيات العاطفية، أن يكون مستقلا باحثا عن القصد وراجيا حصول الحقيقة، انتقاء الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله أشعر التاريخ وأشعر ذمم الناس بأنه أفرد لهذه القضية مكانا لم يتعرض إلى حديث آخر. أصلا في ذلك اليوم ما تحدث رسول الله بغير هذا الموضوع ليكون مكانا فريدا ويوما فريد لقضية فريدة. ولو كان الرسول قد تحدث بشيء آخر لقيل أن النبي يعني صدر الأمر لقيل أن النبي وقف ليبلغ الموضوع الفلاني أو ليأمر لينهى كالعادة، لكن لا، حديث الرسول اشتمل على هذه الجملة بالذات. وتعلمون أيها الإخوة، رغم أن الحجاج راجعين من الحاج بدأ عليهم التعب، خصوصا ذلك اليوم التعب العناء منهكين، ثم يروي المؤرخون أن ذلك اليوم كان شديد الحر إلى درجة لا يمكن أن يمشي الإنسان دون أن يضع رداءه تحت قدمي. طيب، تأخير حاج هو متعب ومنهك وفي يوم الحر بهذه الدرجة، لابد أن يكون هناك أمر مهم. لهذا القرآن يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وطبعا النبي ما عمر بعد هذا البلاغ أو بعد يوم الغدير أو بعد هذه الحادثة إلا 84 يوم أو مثلا أقل يومين أو أكثر. على أي حال، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله ليتحدث، وأشار المرحوم الشيخ الرازي صاحب التفسير الكبير تفسير الرازي أشار إلى هذه الحادثة بالذات في الجزء 12، طبعا طبع بيروت، أنا أتكلم عن هذه الطبعة، طبعة بيروت دار إحياء التراث العربي، الجزء 12 صفحة 49. أشار قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخشى اليهود والنصارى وقريشا، فلما نزلت هذه الآية أخذ النبي بيد علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر رضي الله عنه، يعني لقي عليا. هذا النص للشيخ الرازي، فلقيه عمر رضي الله عنه وقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. طبعا الرازي ينسب ذلك إلى ثلاثة من عيون الصحابة، أو واحد البراء ابن عازب، وواحد ابن عباس، واحد محمد ابن علي. تأملوا أيها الإخوة، أصبح يهنئه، أصبح إيش يقول للإمام أمير المؤمنين؟ أصبحت مولاي، يشير إلى كلمة الرسول اللهم والي من والاه أو من كنت مولاه. هذا المعنى يشير إليه عمرو بن العاص في قصيدة التي يعاتب بها معاوية، قصيدة التي عاتب بها معاوية صار بينهم نوع من الغضاضة، وقصيدة عمرو بن العاص لمعاوية كانت طويلة: معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق، شوف والفضل ما شهدت به الأعداء. يتكلم على كل نسيت كذا نسيت كذا محاورة الأشعر، ثم يقول: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم، هذا عمرو بن العاص، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والجمع لم يرحل، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله قدما بنص جلي، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، وقال: فمن كنت مولا له؟ علي له اليوم نعم الولي. أشار صاحب موسوعة الغدير المرحوم الأميني في هذه الموسوعة، والتي مع الأسف لو يقرأها الباحث بدقة لكفته، هي هذه الموسوعة، لكن المشكلة غياب المعلومات، والمشكلة التشنج الذي أحيانا يدفع بالإنسان إلى أن لا يقرأ هذا الكتاب وذاك. هذا أعتقد فالتصرف لا يخدم فكر الإنسان وثقافة الإنسان. الإنسان يطلع على المصادر. أنا مرة من المرات في لقاء مع أحد الأساتذة بالجامعات، وكان التحاور يدور على هذا الموضوع، ثم سألني عن هذا الكتاب فاستغربت. قلت له: أنت أستاذ جامعي، تخصصك بالشريعة، لم تقرأ هذا الكتاب؟ قال: لا والله. قلت له، كان جوابي مركز على هالنقطة، أن علماءنا، يعني علماء الإمامية، مكتباتهم قطعا 80% منها كتب بقية المذاهب، فهم يقرؤون كل المصادر، فلماذا أنتم البعض منكم لا يملك الشجاعة على قراءة كتبنا؟ المرحوم الأميني في هذه الموسوعة، موسوعة الغدير، أورد في الجزء الأول أسماء 110 من الصحابة، نص عليهم بالتفصيل، 110 من الصحابة و84 من التابعين، 110 من الصحابة الذين ذكروا قضية الغدير وأثبتوها، و84 من التابعين الذين ذكروا، طبعا هذا يذكرهم واحد واحد بالرقم ويذكر المصادر، المصادر هم من الجمهور. أما العلماء الذين ذكروا قضية الغدير وأثبتوها فعددهم 360 عالم من مختلف المذاهب الإسلامية. كذلك سجل المرحوم الأميني وأورد اسم 26 مؤلف وكاتب، أو بالأحرى المؤلف، اسم المؤلف واسم الكاتب، كتبت في الغدير بشكل خاص من مختلف المذاهب. أما عدد الشعراء، جمع الأميني ما قاله الشعراء ابتداء من القرن الثاني حتى أواسط القرن الثاني عشر الذين نظموا شعرا في الغدير وهم من مختلف المذاهب، وبلغوا بموسوعة المسمات بالغدير، يعني بلغ في تراجمهم إلى الجزء الحادي عشر حوالي 105 من الشعراء، وكان المرحوم أمنيته أن يستمر رحمة الله عليه. غرضي هذا ما أشار إليه المرحوم صاحب الغدير. أما صاحب العبقات، والذي هو أيضا من أعظم الكتب التي أرجو للإخوة الإطلاع عليها، عبقات الأنوار، طبعا هذا حقق أخيرا، حققه وأجمله الباحث والعالم الكبير السيد علي أصغر، السيد علي الميلاني، في دورة جديدة أسماها نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. طبعا الكتاب طبع في بيروت، طبع دار المؤرخ العربي، والموسوعة هذه 12 جزء، خصص الجزء السابع والثامن والتاسع في حديث الغدير وإثباته من طرق الجمهور. ولاحظت أيضا ما أشار إليه الحنفي العالم الجليل في كتابه ينابيع المودة في صفحة 36، يقول: حكي عن أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي بتعجب، يعني كان يحكي بتعجب، يقول: رأيت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوبا عليه المجلد 28 من طرق قوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ويتلوه المجلد 29. تأملوا أيها الإخوة. طبعا النبي الإمام أمير المؤمنين هذا أيضا يشير للمرحوم الأميني ويشير إلى المصادر من خلال مراسلات ويا معاوية، كانت مراسلات بين الإمام علي وبين معاوية. يكتب الإمام من جملة ما يكتب: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت المصطفى سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن لكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا، ما بلغت أوان حلمي، فأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. المرحوم الأميني في الجزء الثامن في الجزء الأول وفي الجزء الثامن، الجزء الأول طبعا ينص من صفحة 214 إلى صفحة 229، يذكر آراء 30 مفسرا من مختلف المذاهب الإسلامية أشاروا إلى هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بأنها نزلت يوم خم، وأن النبي على ضوء ذلك جمع المسلمين وأمرهم بتنظيف المكان. طبعا آخر من يذكره من المفسرين تفسير المنار للمرحوم العالم الكبير الشيخ محمد عبده في صفحة 463 من الجزء السادس، يشير أيضا إلى هذا المعنى كما ذكره المرحوم الأميني. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن ينظفوا المكان، ثم أمر بأحداج الإبل فنصبت، وصعد النبي صلى الله عليه وآله فألقى خطابا مفعما بجهوده وجهاده، ثم صاح: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. النبي أولى بالمؤمنين منه. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهنا أشار النبي إلى حسان بن ثابت إلى شاعره أن يترجم هذا بأدبه، باعتبار كان يجسد اللسان الإعلامي هو حسان بن ثابت شاعر الرسول آنذاك. فوقف وهو يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولن يبدو هناك التعاديا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. الأئمة سلام الله عليهم باعتبار الأئمة قدوتنا وتجمع الأمة الإسلامية قديما وحديثا على نزاهتهم. الأئمة لم يتوانوا في إظهار الفرح